إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنات، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يخبر ربنا عز وجل في هذه الآيات أنه ما جعل لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لبشر، ما جعل لبشر أن يكون مخلدا في هذه الدنيا، بل الكل معرض للموت، الكل معرض للموت، الكل كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان هذا الأمر مستقرا في نفوسنا ومعلوما لدينا، فإن العمل بمقتضى ذلك واجب على كل عاقل. أما أن يرى الإنسان الموت من حوله، هذا يموت وهذا يأتيه الموت بسبب وهذا بآخر، إما بحادث سيارة وإما بمرض وإما بفجأة إلى غير ذلك، ومع هذا الاعتبار فينا قليل، هذا يدل على غفلة سحيقة عياذا بالله. والغفلة هذه تنذر بشر، لأن الإنسان إذا بقي على غفلته فإنه لا يأمن على نفسه أن يفجأه الموت، وإذا فجأه الموت وهو على غفلة فهو على غير استعداد. إذا كان على غير استعداد وخرج من هذه الدنيا وهو على ذنوب ومعاصٍ ما تاب منها، خرج من هذه الدنيا وفي ذمته حقوق متعلقة لم يتخلص منها، فإنه بذلك يكون على خطر عظيم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليست المغفرة لمن أراد لمن يريد من الناس، إنما لمن أراد الله عز وجل أن يغفر له. فمن مات وليس مشركا بالله وليس كافرا بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فكم مقدار هذا العذاب، وما مقدار تحمل هذا الجسم لهذا العذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، نعوذ بالله من غفلة القلوب ومن قسوتها. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الغافل يتبع هواه، الغافل يعرض عن ذكر ربه، الغافل ينسى ذكر الله، الغافل يعيش في لهو في هذه الدنيا، وإذا فجأه الموت انتبه. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شعر بالحسرة، شعر بالندم، شعر بالتفريط، شعر بالتقصير، تذكر أوقاته التي ضاعت في هذه الحياة الدنيا. لكن متى؟ بعد أن جاءه الموت، وما ينفعه؟ قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا يستطيع الرجوع إلى الدنيا، لا يستطيع أن يستعتب، لا يستطيع أن يتوب، يأتيه الموت فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما يستطيع أن يوصي ولا أن يكتب شيئا. جاءه الموت فجأة وهو على غفلة، عياذا بالله، غفلة سحيقة، يمسي ولا يحاسب نفسه ولا يتوب من ذنبه ولا يفكر في رجوعه إلى ربه، ويصبح وهو على غفلته عياذا بالله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ها هو يمر علينا عابر السبيل، الذي يمر زائرا ولا يتخذ من بلدنا وطنا ومن مكان الذي نسكن فيه سكنا، بل يمر مرورا وينتقل ويمشي. وهكذا، هكذا نحن جميعا في سفر في هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. منا من يكون مدة سفره 100 عام، ومنا من يكون مدة سفره 70 عاما، ومنا من يكون مدة سفره 50 عاما، ومنا من يكون مدة سفره 30 عاما، وهكذا بحسب الأجل المقدر عند الله. ولا يعلم أحد منا متى يأتيه الأجل، ومتى ينقضي أجله، ومتى تنتهي حياته، ومتى يستكمل هذا الأجل. قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فأين الاستعداد؟ أين الاستعداد منا بالتوبة النصوح، بالرجوع إلى الله بالصدق، بتذكر الموت؟ كان سعيد بن جبير يقول: لو نسيت ذكر الموت ساعة لفسد قلبي ساعة. وأما نحن نغفل عن الموت وننسى. يقول عبد الله بن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم استفاد من هذه النصيحة العظيمة فقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وصية عظيمة لو تأملناها وتفكرنا فيها. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا هو حال الحازم العاقل، هذا هو حال أولي الألباب، هذا هو حال من يخاف على نفسه من أهوال يوم القيامة، من الشدائد العظام. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، من منا يتعامل هذا التعامل؟ يصبح من صباحه وهو يقول: لعلي لا أزيد على هذا اليوم، هذا آخر أيامي، فيجتهد في عمله الصالح، فيجتهد في التوبة النصوح والرجوع إلى الله، فيجتهد في تعليم العلم، في نشر الخير، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. لا يدري الإنسان منا ما هي الحسنة التي تكون سببا لنجاته، سببا لتثقيل ميزانه، سببا لدخول الجنة ونجاته من النار. قد ينجو بحسنة واحدة فيثابر، يثابر كل واحد منا. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، فلو أن الإنسان منا على يقين بهذا الكلام وعامل نفسه هذه المعاملة، أنه إذا أصبح لا ينتظر المساء، وهو لا يدري كل واحد منا هل هو سيأتي عليه المساء أو لا، فكم من إنسان جاءه الموت فجأة ولا يتوقع. ها هو أحد حفاظ القرآن قبل أيام يأتيه الموت ينام ويستيقظ الناس في الصباح وفلان قد مات في الليل ولم يكن فيه أي ألم ولا مرض. هكذا الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، لا يطرق على باب غني ولا باب صالح ولا باب فاجر ولا باب ملك ولا باب رئيس ولا مرؤوس. يأتي الموت وربما كان المؤمل في فلان أن يعيش وإذا بيأتي الموت، وكان المؤمل في فلان مريض أن يموت وإذا بيعيش دهرا. فهكذا أين الاستعداد فينا؟ وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا كنت لا تنتظر الصباح معناه أنك ستستعد بقراءة الأذكار، بالتوبة النصوح، بالتخلص من الحقوق، بالأعمال الصالحة، بذكر الله عز وجل، بشكره، حسن عبادته، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بحسن الجوار، إلى غير ذلك من أعمال الصالحة. قال وخذ من صحتك لمرضك. الإنسان إذا كان في صحة ربما لا يستشعر ما هو فيه من النعيم. صحة البدن، عافية البدن نعمة لا توازيها الدنيا. لو أن إنسانا أصابه المرض وعنده أموال الدنيا، ماذا تغني عنه هذه الأموال؟ لما قيل لبعض الملوك، قيل له أرأيت، وقد طلب شربة ماء، أرأيت لو أنك منعت هذا الماء كم ستعطي من ملكك؟ قال سأدفع نصف ملكي. قال أرأيت لو أنك شربت هذا الماء ثم حبس في جوفك ولا تستطيع إخراجه كم ستدفع من مالك حتى تخرجه؟ قال أدفع مالي كله. قال ملكك لا يساوي شربة ولا بولة. إذن هذه الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا، حقيرة مهما جمع الإنسان فيها ومهما كان فيها من الأغنياء أو المترفين أو المنعمين أو من أهل الأموال أو الثراء أو الرتب أو الوزارات أو الإمارات، وليس على صلاح وتقى، فإنها لا تغني عنه الدنيا شيء، لا تغني الدنيا شيء. فعلينا أن نتذكر هذه الحقيقة التي نحن قادمون عليها. نحن في صحة وعافية نستغل هذه الصحة والعافية، نستغل هذه الصحة والعافية في طاعة الله، في توحيد الله، في نشر الخير، في تعليم العقيدة الصحيحة، في تعليم الخير. إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. أي فضيلة أعظم من هذا الخير؟ معلم الناس الخير ولو كان يسيرا، ولو أن تعلم الفاتحة، ولو أن تعلم الحروف. إذا علمت الحروف هذا الذي يأتي يتعلم، إذا علمت المؤمنة أختها التي لا تعلم ولا تعرف حروف القراءة والكتابة، فكل قراءة بعد ذلك تقرأها من القرآن أو من الحديث أو تحفظه لا مثل أجرها. إذا كانت سببا في حفظها الفاتحة كم ستقرأها في اليوم والليلة؟ إذا كانت في سببا في حفظها القرآن وأعانت على ذلك كم سيكون لها من الأجور؟ فهذه أجور عظيمة. نستغل صحتنا، لأن الإنسان إذا أصيب بالمرض ربما ما يستطيع أن يصلي قائما، ربما يشعر أن جسده كأن الجبال عليه لثقل جسده لكثرة الأمراض. ومن الناس من يصاب بأمراض خطيرة، منهم من يصاب بأمراض متعبة، منهم من يصاب بأمراض حتى لا يستطيع أن يزيل الأذى عن نفسه. فنحن في خير وعافية، نشكر الله على ما نحن فيه من النعمة، ونستغل هذه الصحة قبل أن يغبن الإنسان عليها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالحذر الحذر أن نكون من المغبونين في ذلك اليوم. وهكذا ومن حياتك لموتك. استغل حياتك. حياتنا كم عسى أن تكون، وكم قد مضى من حياتنا. فلو أن الإنسان قدر له أن يعيش في هذه الحياة 60 سنة، سيذهب منها 1/3 في النوم، والثلث من 60 20 سنة، و15 عاما ذهب دون البلوغ، 35 سنة ذهبت، بقي 25. إذا كان في اليوم والليلة يقرأ قرآنا ويصلي صلاة بمقدار 3 ساعات، وهذا حال عامة الناس غير طلبة العلم، 3 ساعات في اليوم والليلة للصلاة أو 4 ساعات، كم سيكون له من حياته؟ لو كان 4 ساعات سيكون له مما بقي نحو 4 سنين أو 5 سنين من 60 سنة، هذه هي التي ستبقى له في الميزان في الآخرة. أما ما بقي، ما ذهب عليه في نوم أو كان دون البلوغ وهو في غفلة أو كان في لهو ولعب أو انشغال بدنيا إلى غير ذلك، فهذه ذهبت عليه. ولهذا يأتي المفرط يوم القيامة يقول: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، 60 سنة، 100 سنة، يقول يوم لبثت في الدنيا يوما واحدا أو بعض يوم. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله وأن نجاهد أنفسنا وأن نشمر إلى ذلك، ولا تأخذنا الغفلة وهذه الدنيا وننسى الموت وننسى لقاء الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه بعض الأسئلة نقرأها ونجيب عليها إن شاء الله باختصار. وبالنسبة للدرس المعلن عليه ابتداؤه، يقول الأخوة أنه بالنسبة لدرس الدكتور إن شاء الله يكون من بعد المحاضرة مباشرة درس مختصر مقدمة ما يتعلق بذلك. السؤال الأول: ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصلاة؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته مؤكدا عظم شأن الصلاة، يقول: الصلاة الصلاة، أي مفخما لأمرها: احرصوا عليها، اعتنوا بهذه العبادة، أقيموا الصلاة، احذروا من التفريط فيها. وما ملكت أيمانكم، أي ملك اليمين من العبيد والإماء، فهم الآن غير موجودين، ويدخل في ذلك أيضا الحرص والعناية بمن تحت ولاية الإنسان، فإنه يجب عليهم أن يعتني بهم. ما معنى أن الدار الآخرة لها هي الحيوان؟ هي الحياة الحقيقية، هي الحياة التي لا زوال لها، أما هذه الدنيا فهي زائلة ومنقطعة، ومهما كانت للإنسان في حال تكون مستقيمة فإنه يحصل له بعد ذلك أنه لا يستقر حاله على نعيم واحد، ولا على مرض واحد، ولا على حزن واحد، ولا على سرور واحد. هكذا الدنيا أفراح وأتراح، سرور وأحزان، اجتماع وفرقة. أما الآخرة فهي الدار الحيوان، من أعد العمل الصالح لذلك اليوم فإنه ينجو بإذن الله ويعيش في سعادة، ومن مات وهو على غير الإيمان والتوحيد فإنه يعيش في شقاوة أبدية عياذا بالله. السؤال الثالث: هل يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى؟ والجواب: لا يجوز، لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع صورة إلا طمستها، وهذا لفظ عام، نكرة في سياق النهي يعم كل صورة إلا ما استثناه أهل العلم مما لا بد منه من البطائق والجوازات ونحوها، هذا مما لا بد منه، وهكذا الصور في الأموال النقدية هذا أمر مضطر إليه، أما ما عدا ذلك من الاحتفاظ بالذكرى فهذا لا يجوز. ولا يجوز تعليق الصور ذوات الأرواح أيضا في المنازل، فإنها تمنع دخول الملائكة، وتصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب كما هو مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وجماهير أهل العلم ولو لم يكن لها ظل. السؤال الرابع: هل يجوز لبس البنطال تحت العباءة؟ البنطال الذي هو مفصل على هيئة بنطال، هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وأما السراويلات للرجال وللنساء فهذه هي المشروعة، أما البنطال فهو من التشبه بالكفار فلا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء، ولا يعلم كذلك الأطفال ولا يربون عليه، والحمد لله مثل هذه البلاد الطيبة فيها من الميزات الحسنة تربية الأطفال على الثياب والألبسة الشرعية من الأزر ونحوها، ولا حاجة لمثل هذه البناطيل. السؤال السادس يقول: هل يجوز رسم الحاجب بالقلم الأسود أو البني مدة ما تذهب للزواج ثم تغسله؟ التشقير أفتى العلامة ابن عثيمين وابن باز بالمنع منه، وأنه شبيه بالنمص وأنه لا يجوز. السؤال الأخير: بعض النساء ترفع شعر رأسها تحت الخمار وتخرج الشارع ليكون كثيرا كربطه بشيء ليكون كثيرا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الشعر وارتفاعه في الرأس، لأن هذا من علامات تلك النساء التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار عياذا بالله، فلا يجوز للمرأة المؤمنة التشبه بهن. قال عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والمرأة المؤمنة تمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد فاز، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمعصية الله ضلال، وطاعة الله فوز ونعيم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.